انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
مناسباتنا كتير بس سعادتنا اكتر، ورثناها من جدود الجدود من غير ما نعرف اصلها وفصلها. هنا في عادات وحكايات هنتعرف على عاداتنا واصلها. استنوني انا رانيا الجهري في عادات وحكايات على تسعينات اف ام.
عادات وحكايات مع رانيا الجهري كل يوم جمعة الساعة 9 بالليل على تسعينات اف ام.
إذا كنت رجلاً ذا شأن فأسس لنفسك أسرة وأحب زوجتك وكما يجب في المنزل، أشبعها واكسها واستر عليها، كن بلسماً يداوي ويريح أطرافها، وادخل السعادة إلى قلبها بطول حياتها. دي كانت من وصايا بتاع حطب في عصر قدماء المصريين للمقبلين على الزواج، وإحنا لسه مكملين معاكم في طقوس الزواج اللي اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت. وقبل ما نبدأ كلامنا بنرحب بكل مستمعينا على تسعينات اف ام، بنقول لهم اهلا بيكم في عادات وحكايات، وانا معاكم رانيا الجهري، ودي الحلقة التانية لينا اللي هنتكلم فيها او لسه مكملين في الكلام فيها عن اسس او عاداتنا في طقوس الجواز. دي كانت اصلها ايه؟ احنا في الموسم ده بنتكلم عن اصل بعض العادات في المناسبات وفي غير المناسبات، بترجع لمين أو أصلنا في عاداتنا اللي احنا ورثناها جيل بعد جيل، وإحنا مش عارفين وبنعملها من غير ما نعرف إحنا بنعملها ليه وأصلها كان فين. فإحنا بقى هنا في عادات وحكايات جايين علشان نعرف مع بعض أصل عاداتنا دي كانت إيه. نخرج لفاصل، وسؤالنا قبل الفاصل، ليه بنحتفل بليلة الحنة وإيه معناها الحقيقي على مر الزمن؟ تقدروا تتواصلوا معايا على 01427894 أو من خلال صفحتنا على الفيسبوك تسعينات اف ام وعادات وحكايات.
لاش انت ابدا، لا ما تشغلش انت بالك، لا انا واتعب بدالك، فكرك انا جاي في حياتك ليه، جاي امسك اي ماضي، جاي ادلع فيك وراضي، ارضى بس لو انت راضي طبعا. ابتسمتك انا اشتريها بالحياة دي واللي فيها. هو مين حسسني بيها غيرك انت وانت عارف ليه. أؤمر انت الامر يمشي حد هنا ضايقك هيمشي من وجودك ما تحرمش.
رجعنا مرة تانية ونبدأ كلامنا في حلقتنا النهاردة اللي هنتكلم فيها عن باقي طقوس الزواج عاداتنا فيها دي أصلها إيه. بس قبل ما أبدأ في العادات أو ما نتكلم في عاداتنا النهاردة، عايزة أقف شوية عند وصايا بتاع حطب اللي احنا قلناها قبل الفاصل، اللي هي إذا كنت رجلا ذا شأن فأسس لنفسك أسرة وأحب زوجتك في المنزل كما يجب، أشبعها أكسها واستر عليها، كن بلسما يداوي ويريح أطرافها وأدخل السعادة إلى قلبها طوال حياتها. فالوصايا دي جميلة جدا، يعني إحنا لو بنعمل بيها أو مستمرين عليها من أيام عصر القدماء المصريين لحد النهاردة الدنيا كانت هتختلف تماما. يعني هنا بيوصي الراجل اللي مقبل على الزواج قد إيه إن هو يهتم ببيته، يهتم بأسرته، إزاي إن هو يهتم بزوجته. حتى يعني كانت برضو على مر العصور والأزمنة الأطراف المرأة من كتر ما هي بتبذل مجهود في البيت وبتشتغل وبتاع، فكانت بتبقى تعبانة حتى من أيام جدتنا المصريات القدماء لحد النهاردة. فبيقول له يعني من ضمن الوصايا يعني كن بلسما يداوي ويريح أطرافها، أشبهها أكسها أستر عليها. حلوة قوي 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 اللي هي الحتة بتاعت وأستر عليها دي. هنا الستر هنا مش معناه ان هي لو عملت فاحشة مثلا او عملت حاجة غلط ضخمة جدا، لا، لو كان فيها مثلا عصبية شوية او ممكن تبقى هادية زيادة عن اللزوم، زي ما بيقول ايه باردة، ممكن تكون مش بتعرف تطبخ، في حاجات ما بتعرفش تعملها في البيت، فمش لازم ان هي ان الزوج بقى يطلع ويقول ده زوجتي ما بتعرفش تعمل كذا كذا، دي ست عصبية، دي ست مش عارف. زي ما بنشوف دلوقتي، يعني دلوقتي ما بيبقى في مجالس الرجال، يعني مش هنيجي على الرجال بس، هو مجالس النساء ايضا، انت بتقعدوا اما الرجاله بيقعدوا مع بعض كده شويه رجاله متزوجين، وبكل واحد يقول ده انا مراتي صفاتها، دي مراتي نعتها، دي مراتي مش عارفه ايه، ويقعدوا بقى يقولوا كل العيوب اللي موجوده في ستاته. فهنا بيقول لك استر عليها وكن بلسم ليها، يعني في وقت ما بتحتاجك أو وقت ما بتكون تعبانة أنت كمان لازم تكون بلسم أو الدواء اللي بيدويها أو الحاجة اللي بتريحها. فبصراحة عجبتني قوي الوصايا دي، وهي بتاحته عمل أكتر من وصية حوالي 10 أو 11، يعني على مر الحلقات أو بطول الحلقات هنتكلم أو هنقول إيه الوصايا دي. خلينا بقى نبدأ كلامنا النهاردة عن عاداتنا، وكنا اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن توثيق أو إزاي بتبدأ عادات الزواج أو كانت عبارة عن إيه، وقلنا في كان في دبلة الخطوبة وكانت في الإيد اليمين وقت الخطوبة، وبعد كده بتتنقل للإيد الشمال. وفي حاجة مهمة جدا اللي هو عقد الزواج. كان عند المصري القديم عقد جواز زي الموجود دلوقتي بالظبط، وكان بيوثق في المعبد، وكان بيقوم بكتابة العقد ده كأحد الكهنة في المعبد اللي متخصص لكتابة عقود الجواز. وكان العقد ده بيتكتب فيه كل حاجة بتخص التعاملات ما بين الزوج والزوجة، كانت كل حاجة بتوثق في العقد ده علشان يعني إيه زي بيقولوا كده يدخلوا الحياة أو يبدأوا حياتهم على نور، يعني كل واحد عارف إيه حقوقه وإيه واجباته. فكان الزوج ملزم إن هو يجهز بيته من كل شيء ده قبل الجواز، كان هو ملزم إن هو كان بيجيب بيته من كل حاجة في البيت. هي الزوجة بس كانت بتجيب لبسها، الزينة بتاعتها، العطور، الزيوت، وهو كمان كان ملزم ان هو يجيب لها من ادوات الزينة والعطور والزيوت بتاعتها، اللي احنا ما كنا قلنا المرة اللي فاتت كان برضو من وصايا بتاع حطب ان هو يهتم بزينة الزوجة. وكمان كان من الحاجات اللي بتتكتب في عقد الزواج دي غير الالتزام الزوج بتجهيز بيته، ان هو يكون ملتزم بان الاسره بتاعته برعايتها، برعايه زوجته، بالاهتمام بيها، بالاهتمام باولاده، بكل حاجه بيكون هو العمود الرئيسي اللي بيهتم ببيته او بيهتم بالاسره من اول الزوجه لحد الأطفال، وكل ده بيتكتب وبيوثق في عقد الزواج. زي ما قلنا إن برضو في عقد الزواج ده بيتكتب فيه إن هو الزوج بيدي مرتب شهري للزوجة على خاص بالزينة بتاعتها، علشان خاطر تجيب أدوات الزينة بتاعتها اللي هي العطور والكحل وكل الحاجات اللي كانوا بيستخدموها زمان في أدوات الزينة، وكمان كان ليها راتب سنوي. بس يعني الكلام ده ما بيحصلش دلوقتي، هو ده كان بيحصل من شوفوا من ايه، من قبل الميلاد، من عصور بعيده جدا. شوفوا قد ايه هم كانوا منظمين، وكانت حياتهم كلها مش واخدينها كده ايه هرجله او ماشيه كده زي ما ربنا يؤمر، لا كانت كل حاجه عندهم منظمه. وكمان كان بيتكتب في عقد الزواج ده حتى أمور قائمة الممتلكات بتاعتها كانت بتتكتب في عقد الزواج ده، حتى أمور الطلاق كانت في حالات الطلاق كانت برضو بتوثق في عقد الزواج ده. في حالة الطلاق إيه اللي بيحصل؟ يعني لو الزوج هو اللي طلق الزوجة، الزوجة بتحصل على كل ممتلكاتها اللي كانت موجودة معاها أو اللي جابتها أو المكتوبة في قائمة المنقولات، وكمان بتاخد التعويض اللي كانوا متفقين عليه، وغير إن هي كمان كانت بتاخد نص ثروة جوزها أو نص ممتلكات جوزها. فلما كنا الحلقة اللي فاتت قلت لكم في اتفاقيات زواج كانت بتحصل في دول الغرب ومش بتحصل عندنا، فشفتوا بقى اتفاقيات الجواز اللي بتحصل في دول الغرب دلوقتي واخدينها هم كمان منين؟ واخدينها من قدماء المصريين، لأن ده الاتفاقيات دي مش موجودة عندنا أو إحنا مش بنعملها دلوقتي. يعني زي ما قلت في حالة الطلاق لو هو الزوج اللي طلق هي دي الممتلكة التعويض اللي بتحصل عليه، لكن هي لو هي اللي طلبت الطلاق بتحصل على قائمة ممتلكاتها كاملة، لكن مش بتاخد التعويض كله، بيبقى نصه بس. وكمان في كمان اللي هو التعويض اللي هم بيكونوا متفقين عليه ده مش زي ما قلت كده بتاخد ايه جزء منه مش بتاخده كله، ده في حالة الطلاق. اما بقى في حالات الوفاة الزوجة بتحصل على تلتين ميراث الزوج والتلت بيروح للأطفال والأخوات المتوفي. عقد الجواز ده بيكون شاهد عليه حوالي من 3 ل6 أشخاص، أما عقود الطلاق بيشهد عليها حوالي 16 شخص، بيبقى 16 شاهد. والعقد ده بيوثق أو بيتكتب زي ما قلت في المعبد، بيكون موثق من 3 نسخ، نسخة بتكون مع الكاهن اللي كاتب العقد، ونسخة بتروح مع الزوج والزوجة، والنسخة الثالثة بتكون موجودة مع أو بتروح لدار المحفوظات علشان تحفظ حقوق الزوجين. فشوفوا قد إيه هم كان عندهم نظام وكان عندهم وعي وكان عندهم ثقافة. يعني ده لكان بقى كان لسه في قوانين نزلت ولا تشريعات نزلت ولا أي حاجة خالص، هي كده منهم لنفسهم كانوا بيعملوا، كان عندهم هي دي القوانين. وكان سن الولد للزواج من 16 ل 20 سنة والبنت تقريبا بتبدأ من 12 سنة علشان يقدروا يتحملوا المسؤولية. فدي كانت ده كان عقد الجواز اللي كان عند قدماء المصريين واللي اتاخد منه اتفاقيات الجواز اللي بتتعمل دلوقتي في دول الغرب. يبقى احنا كل او الحاجات اللي احنا بنعملها دلوقتي رجع لمين؟ للمصري القديم. سؤال كان حلقتنا النهاردة بقى، ليه بنعمل ليلة الحنة وايه معناها الحقيقي زمان او ايه اصلها؟ الحقيقه المشاركات اللي جات لنا، يعني احنا هبدا بالمشاركات اللي جات لنا من الاستاذ كريم خالد، قال ان هي مجرد فرحه للعروسه وهيصه ومن حقها تفرح وتتبسط مع اصحابها وقرايبها، لكن هو ما عندوش اي فكره اصل احتفالنا بليله الحنه ده كان ايه. برضو استاذه سماح الحمامصي قالت ان هي مش عارفه اصل العاده، لكن بتعتقد ان هي توديع لحاجات كتير كانت بتتعمل قبل الجواز، اللي هي بيسموها في تركيا مثلا حفلة العزوبية او اخر يوم في العزوبية، كتير كانت بتتعمل قبل الجواز، وان العروسة بتفرح فيها بطريقة خاصة وبتلبس فيها ملابس مختلفة عن فستان الفرح، لكن هي استاذة سماح مش عارفة اصل العادة. دي المشاركات اللي جات لنا او اراء مستمعينا الكرام على سؤالنا، وهم يعني بيقولوا ان الحنه هي فرحه بتتعمل عند العروسه وبتتعمل عند العريس، وهي طبعا بتبقى فرحه اكتر عند العروسه، لكن هم مش عارفين اصل العاده دي ايه. طب ايه اصل احتفالنا بقى بليله الحنه؟ ده اللي هنعرفه مع بعض بس بعد الفاصل. وسؤالنا ليه بنعمل ليله الحنه وايه معناها الحقيقي زمان او ايه اصلها او احنا جبناها منين؟ ممكن تتواصلوا معي على 0-1427-894 أو من خلال صفحتنا على الفيسبوك تسعينات FM وحدات وحكايات. يا حليلة يا حليلة
هدي أتلاني دايما فيا وحشقاني أنا
ورجعنا مرة تانية ونكمل كلامنا ونعرف ايه اصل ليلة الحنة. طبعا مفيش عروسة اتجوزت دلوقتي او زمان من غير ما تعمل ليلة حنة كبيرة وعزمت فيها كل صحبتها وكل قرايبها وقعدوا يهيصوا ويرقصوا ويغنوا من غير ما تعرف اصل ليلة الحنة دي. يعني انا بتهيالي هي انتوا لما تعرفوا او كل عروسه لما تعرف لما كانت بتحتفل بليله حنتها دي كانت اصلها ايه، يعني هتقول ازاي، يعني ازاي جت اصل الفرحه والهيصه والاغاني والحاجات دي كلها من الحكايه الغريبه اللي احنا هنقولها دلوقتي اللي لا يمكن تخطر على بالك. وازاي ان احنا عرفنا او ليه احنا احتفلنا بليله الحنه دي. اصل ليله الحنه دي بيرجع لاسطوره إيزيس وأوزوريس، إن الست أخو إله الشر أخو أوزوريس كان عايز يستولي على الحكم فقام قتل أخوه أوزوريس. بعد ما قتلوا قطع جسمه إلى 42 قطعة وزعهم على أقاليم مصر كلها. فإيزيس طبعا يعني جالها هلع واتجننت لما عرفت اللي حصل لجوزها، وقالت ان هي مش هيرتاح لها بال غير لما تجمع الاشلاء دي كلها مره تانية. وفعلا بدات تلف في كل اقاليم مصر وجمعت اشلاء زوجها ال 42 جزء اللي قطعهم ست، جمعتهم مرة تانية. وهي طبعا بسبب ان هي قعدت تجمع في الاشلاء دي ايديها بقت كلها دم واتسبغت بالدم. من هنا جت ان فكرة ان الزوجة ايديها هتبقى مسبوغة باللون الاحمر ده بيدل على وفاء الزوجة لزوجها. يعني هم خدوها بطريق يعني بفكر غريب جدا، يعني طلعت من حكاية مؤلمة وحكاية موجعة ان رمز الوفاء عند المصري القديم او رمز وفاء الزوج عند المصري القديم ان ايديها تكون مسبوغة باللون الاحمر. ومن هنا جت حكاية او جت فكرة الحنة، ان الزوجة اللي مقبلة على الزواج علشان تعبر لجزء ان هي بتكون وفية ومخلصة لي ان هي تسبغ ايديها باللون الاحمر، بس طبعا مش هيبقى لون الدم او هتروح مثلا تقطع في الجزء اللي تكون مقبلة معاه على الجواز وتاخد دم وتسبغ بيه ايديها. لا، كانت طبعا هنا المصري القديم وجد ان الحنة هي اللي هتكون بدل لون الدم، فمن هنا جت ان الحنة هي الرمز للوفاء والإخلاص للزوج. وجت ليلة الاحتفال بليلة الحنة وأن الزوجة هتحني إيديها في اليوم ده، يعني من أسطورة كلها ألم كلها وجع اتولدت الفرحة والبهجة اللي احنا بنحتفل بيها لحد النهاردة. يعني من قديم الزمان، من قبل 7000 سنة قبل الميلاد وحصلت الأسطورة دي وتحولت لقصة فرح من أسطورة كلها دم وشر، لكن تحولت لأسطورة فرح اللي الناس تحتفل بيها بليلة الحنة. يعني بتهيالي انت ما كانش او انت ما كنتش يخطر على بالك وانت بتعملي حنتك وبترسمي الحنة على ايديكي وبتحتفلي وسط قرايبك واصدقائك والهيصة والزغاريط والرقص والغنى ان دي تكون اصل احتفالنا بليلة الحنة. فده اصل احتفالنا بليلة الحنة لكل مستمعينا اللي ما كانوش عارفين احنا ليه بنحتفل او اصلها جه منين، هو ده اصل الاحتفال بليلة الحنة، الأسطورة اللي تحولت لاحتفال بقت من طقوس وعادات الجواز أو من طقوسنا وعاداتنا اللي بنعملها مش في مصر بس لكن على مستوى العالم كله. كل العالم بيبقى فيه عنده قبل الفرح ليلة الحنة، وكانت زمان ليلة الحنة دي أو الاحتفالات بليلة ليلة الحنة دي بتبدأ قبل الفرح بأسبوع. كان فيه عادات كده في بعض المناطق وخصوصا صعيد مصر وفي القرى ان كانت الاحتفالات دي بتبدأ قبل الفرح بأسبوع. فعندنا بقى هنشوف ان ليلة الحنة دي تقليد فرعوني مصري قديم بدأ في بلاد النوبة القديمة. كان العريس بيبدأ يومه ده زمان يعني هنلاقي نفس اللي كان بيحصل هو اللي بيحصل دلوقتي. العريس كان بيبدأ بيومه من بدري ان هم بيقوموا ويقدموا الذبايح او يبدأوا بقى ان هم يعملوا الذبايح اللي هيعملوا عليها الولائم واللي هيعزموا عليها الناس، وبيحضر الذبيحة دي اهل القرية كلهم. بعد كده بقى بيبدأ الاحتفال ان العرسان بيحنوا ايديهم ورجليهم كمان بالحنة، وتبدأ بقى الاحتفال بالأغاني والزغاريط بتكون في كل مكان، والبنات بقى بتبدأ تروح للعروسة وتجيب لها الهدايا، وبتبقى يبدأ الرقص مع العروسة والأغاني النوبية الجميلة اللي من الفولكلور النوبي اللي هي موجودة لحد النهاردة. وبتمر السنين والعصور وبتفضل عاداتنا هي هي في ليلة الحنة واحتفالاتنا بليلة الحنة، وهنكمل معاكم باقي الاحتفالات لكن بعد الفاصل. وليه بنحتفل بليلة الحنة أو ليه بنعمل ليلة الحنة وإيه معناها أو إيه أصلها، وديكم عرفتوا أصلها. ممكن تتواصلوا معايا على 01427894 أو من خلال صفحتنا على الفيسبوك 90FM وعدات وحكايات.
طبطب عليا وخاف اكون لوحدي يما وما يسألوش فيا، لو طريف اخرج الما نوره شوية، يا ما ثابت عليا نفسي وهي حكمة الدنيا. حاولي دايما تلهيني وحبيني زي ما خدتي ما ظلمتيني، شديني لك شديني عالبر ما ترسيني، وحبيني زي ما خدتيني ما انت يا ما ظلمتيني.
ورجعنا مرة تانية ولسه مكملين في عاداتنا وأصل احتفالنا بليلة الحنة اللي طلع أصله غريب جدا وما كناش متخيلين أن أصله يكون كده. هنشوف كده بعض العادات في بعض المناطق في الصعيد. زي إسنا مثلا بيكون في حاجة اسمها حمام الحنة. حمام الحنة ده بيتعمل للعريس، عبارة عن بحر من الحنة بينزل فيه العريس وأصحابه، بيبقى كل جسمهم معمول أو بيتدهن أو بيتصبغ بالحنة، وبعد كده وبيحطوا كمان الحنة على رأسهم وبيحطوا الحنة في على لبسهم. في الأقصر بقى بيدهنوا العريس كله بالحنة هو وأصحابه، وبعد ما كل جسمهم بيكون مدهون بالحنة بينزلوا في مية النيل. أنا لنا بقى استغربت له أن في الاحتفال بالحنة في اليونان. اليونان بيعملوا حنة زي عندنا هنا في الأرياف بتاعتنا هنا في مصر، أو زي عندنا اللي عندهم بيحضروا الحنة في صينية بيلفوا بيها حوالين العروسة، ووقت ما العروسة بتبدأ بقى ويجي وقت إن هي تحن إيديها، فهي بتفتح إيديها مامتها بتحط لها فيها حاجة دهب وبعد كده حتة من الحنة وتعملها على شكل دايرة في كف ايديها. فاكرين دايره اللي هي اللي كان قدماء المصريين ان هي دايره الخلود عندهم ودايره الابديه ودايره المشاركه بين الزوج والزوجه، فهي دي كمان اتخذت وبتتعمل في الحنه في اليونان، يعني مش عندنا في مصر ولا في عالم من عالمنا العربي، لا ده في اليونان. هقول سريعا بقى، كان زي ما كان في وصايا للزوج كان في وصايا للزوجه في عند المصري القديم، بيقولوا لها كوني شريكه لزوجك في جميع شؤون الحياه وحافظي على حقوقك الماليه القانونيه وغير القانونيه. يعني دي كانت من الوصايا او وصيه من الوصايا اللي كانت بتتقال للزوجه. ودي كانت حلقتنا النهارده واصل احتفالنا بليله الحنه، واستنوني ان شاء الله الاسبوع اللي جاي في برضو هنكمل في احتفالاتنا او في عاداتنا في طقوس الجواز، في عادات وحكايات ورانيا الجهل. اشوفكم على خير.